أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفادته مدرسة المحقق النائيني من أن الأمارة هي ما نزل منزلته القاطع في الكاشفين، وأن الأصل العملي منه ما نزل منزلة القاطع في الجري العملي، ومنه ما نزل منزلة القاطع في خصوص المنجزية والمعذرية. وقد علقت بعض ما ينبغي تعليقه بما يناسب المقام، لأن بحثنا في المقام يقتصر على مباحث المبادئ الأحكامية. أما الولوج بأكثر من هذا المقدار وأبعاد هذا التقسيم، ولماذا ذهبت إليه المدرسة المذكورة، فهو وإن كان قد اتضح في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بعض اتضاح، ولكن الولوج فيه بأكثر من هذا يحتاج إلى الدخول في نفس المباحث. يعني بعبارة أوضح، يحتاج إلى استقراء أدلة كل واحد من الأمارات والأصول. ولكننا نقول في المقام على سبيل الإجمال تتميما للبحث، بعد أن لم يثبت لدينا التنزيل المذكور في باب الأمارات، حيث لم يثبت لدينا ما يزيد على اعتماد الشارع الأمارة المعتمدة عقلائيا بقدر اعتمادها كما وكيفا، وما قدمناه بالأمس من أنه لا معنى لكون شيء منزلا منزلة القاطع في خصوص التنجيز والتعذير إلا أن يؤول إلى التنزيل الذي يعد موضوعا للتنجيز والتعذير، فنحتاج إلى البحث عن حقيقته حينئذ، لأن المفروض أن المدرسة المذكورة فرقت بين الأصول المحرزة أو التنزيلية والأصول التي لا تكون كذلك كالبراءة، بأن الأولى منزل منزلة القطع في الجري العملي، بينما الثانية في التنجيز والتعذير. فإذا مرادهم موضوع التنجيز والتعذير كما لا يبعد، فما هو هذا الشيء؟ يعني شيء وراء التعبد بالجري العملي، ما هو هذا الشيء؟ يحتاج إلى بيان، لا هو بين ولا هو مبين. إلا أن يريدوا أو تريد هذه المدرسة من التنزيل منزلة القاطع في الجري العملي تنزيل خاص، وإلا كل الأصول العملية تقتضي جريا عمليا كما لا يخفى. ونقدنا بعض ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه من دعوة. أقول لماذا وردوا في هذا البحث أساسا؟ هذا ما يهمني هنا في محل بحثنا. الجواب أن عمدة ورودهم في هذا المبحث هي من جهة لتخريج أثر شبه متسالم عليه للأمارة دون الأصل أيا كان الأصل، وهو أن الأمارة حجة في لوازمها غير الشرعية التي طبعا تكون موضوعا أو جزء موضوع لأثر شرعي. لا معنى للتعبد باللوازم غير الشرعية إذا لم يكن لها تأثير شرعي. وبعبارة أدق، الآثار الشرعية التي تترتب على الأمارة بواسطة لازم لها غير شرعي. دون الأصل، إذا المشهور والمعروف بينهم أن الأصل حتى التنزيل والمحرز ليس حجة في إثبات الآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة لازمه غير الشرعي. هذا سبب مستدعي للبحث. السبب الثاني المستدعي للبحث هو ترتيب الأدلة، إذ من المتسالم عليه عمليا أنه حيث وجدت الأمارة لا مدخلية للأصل في عملية الاستنباط، وحيث وجد الأصل المحرز أو التنزيلي لا مدخلية للأصل غير المحرز أو غير التنزيلي في عملية الاستنباط. لا ترتقي النوبة إليه، فأرادوا بيان السبب المنطقي الذي يستدعي ذلك مع كون جميع الأدلة غير القطعية وجدانا قد أخذ الشك في موضوعها ثبوتا. ولا معنى للتشبث في مقام التفرقة بالاستمساك باللسان، إذ مضافا إلى أن المؤثر في مثل هذه الأبحاث لابد وأن يكون هو حقيقة الحكم لا مجرد اللسان. أننا لا نجد لسانا واحدا في مقام الجعل، يعني في بحث الأمارة كخبر الواحد مثلا قد يختلف الاستدلال بين طائفة وأخرى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو أخذ في موضوعه عدم العلم والشك. ليس لأحد من شيعتنا التشكيك فيما يروي عن نافقات هنا يقال نزل منزلة العلم، ها مثلا، فيصبح الشيء أمارة أو ليس بأمارة تبعا للسان، وهذا ليس فارقا حقيقيا كما لا يخفى. بل من الوضوح بمكان أن الوسائل الإثبات غير القطعية جميعا قد أخذ في موضوعها الشك والتردد والتحير كما يحلل البعض أن يعبر. هذا أحد تعبيرات أيضا الشيخ النائمي ومدرستي. وإن تعددت الألسنة، أقول أما فيما يرتبط بالأمارة مع الأصل فقد أوضحنا سابقا أن التراتبية بينهما جد واضحة منطقية. إذا الأصل ليس كاشفا عن الحكم الشرعي أساسا الواقعي، بينما الأمارة كاشف عن الحكم الشرعي الواقعي وإن كان كشفها ناقصا، فتحتاج إلى التتميم بالتبني، لا التتميم بمعنى تتميم الكشف، لا معنى لتتميم الكشف حقيقة ولا حاجة إليه تعبدا. تعبدا يكفي أن يتبناه الشارع أن يمضيه. وقد حاول المحقق النائيني أن يقول بأن من نتائج مسلكنا الطريقية والعلمية أن اللوازم المذكورة تكون حجة على مقتضى القاعدة، إذ نزل ما ليس بكشف تام منزلة الكشف التام، والكشف التام من الوضوح بما كان أنه حجة في مداليله المطابقية والالتزامية. هذا الكلام استدعى إشكالا من نفس مدرسته من السيد الخوئي على الله مقاله، إذ أفاد أن اللوازم حجة في الانكشاف التام من باب أنها موضوع مستقل للخبر، بمعنى أنه إذا ثبت الخبر وجدانا ثبت لازمه وجدانا. إذا كان نصا في المطلوب واللازم لازم على مستوى درجة النصوصية فهو موضوع مستقل لدليل الحجية، وإذا على مستوى الظهور فهو أيضا موضوع مستقل لدليل حجية الظهور. أما في التنزيل منزلة الواقع هذا لا يصيره انكشافا حقيقيا، لا يصيره موضوعا حقيقيا لحجية الظهور أو لحجية النص. وإذا نزله منزلة الانكشاف التام في المدلولين المطابق والالتزامي صار الالتزام موضوع تعبدي أيضاً، فنحتاج بالإضافة إلى مبنى تتميم الكشف كون هذا التتميم بلحاظ المدلول المطابق وبلحاظ المدلول الالتزامي، وهذا مؤونة زائدة على أصل التنزيل في المؤدى والمدلول المطابق. إذ للشارعي أن ينزل الخبر منزلة الواقعي في خصوص مدلوله المطابق، فليس أثرا تلقائيا لمسلك جعل العلمية والطريقية. وأقول في مقام الإضافة بأنه ليست كل أمارتين كذلك، ماذا تقول مدرسة المحقق النائيني مثلا في الإجماع المنقول بناء على القول بحجيته وهو أمر، فهل مداليله الالتزامية حجة أم لا؟ ها؟ بس. فأمارة هي ومنزلة منزلة الكشف سلبة بانتفاء الموضوع. واضح الجواب جيد. ألم يقولوا مع التزامهم بأماريتها بأنها دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وكذلك الشهرة الفتوائية عند القائل بحجيتها، هذه كلها أمارات. لكن الصحيح أن هذا النقد لا يرد. لماذا؟ لأن تشكل المدلول الالتزامي للقدر المتيقن في الكلام لا يكون إلا بقدر القدر المتيقن، وقد يقال بحجيته بهذا المقدار. أما المدلول الالتزامي لأوسع الكلمات عند نقل الإجماعات فليس من الإجماع المنقول في شيء، بل هو الدائرة الأوسع التي لا تثبت بدليل الحجية حتى عند القائل بحجية الإجماع المنقول، فيما لو تفاوتت كلمات المجمعين. ومن قال بأن المحقق النائيني لا يلتزم بالمدلول الالتزامي للقدر المتيقن أساسا؟ نعم، يبقى المهم هو ثبوت التنزيل باللحاظين، وهو إشكال سيد الخوئي. إذ قد يقال بإمكانية أن يتبنى الشارع ولو على سبيل تتميم الكشف الكلام بلحاظ دلالته الأقوى، أي الدلالة المطابقية، دون دلالته الأقل قوة، أقل ما يقال يعني، وهي الالتزامية. طبعا هون لازم نفصل بين البين بالمعنى الأخص وغيره طبيعة الحال، لأنه ما دام خاضعا للتنزيل فقد يكون غرض المنزل يكفي في خصوص المدلول المطابق، وهذا المعنى لا يشفع له ما أفاده الشهيد الصادر في مقام بيان محاسن مبناه. من أن تخريج حجية الدلالة الالتزامية على مبنانا جد واضحة، إذ الأمارة عندنا ما جعلت الحجية فيها محضا لقوة الاحتمال والانكشاف. إذ لقائل أن يقول الشهيد الصادق الأمارة ما جعلت لقوة الاحتمال والكشف على الرأس والعين، الدلالة الالتزامية لمؤدى الأمارة لا يخلو أمرها، إما أن الانكشاف لها موازي للدلالة المطابقية وإما أنه أقل، في البين بالمعنى الأخص عادة موازي دون غيره، فهو أدنى درجة. وعلى كلا التقديرين ألا يمكن أن يختار المولى في مقام إثبات الحجية دائرة من الدائرتين ليجعلها حجة لأنها هي التي تفي بغرضه، أم أنه ملزم إذا كان يجعل لأجل قوة الاحتمال محضا أن يكون كل ما فيه قوة احتمال من هذا القبيل لابد وأن يمضي؟ لا يوجد شيء يلزم الشارع بإمضاء كل شيء يكون من هذا القبيل. في بعض حالات القياس يكون الظن قويا جدا ومع ذلك الشارع لم يتبنى شيئا منه، بل نفاه ونهى عنه طرا بلا استثناء. وكذلك أيضا في تطبيقات فكرة المقاصد أيضا الأمر كذلك، كثيرا ما يكون الظن ظنا قويا جدا. وعلى هذا الأساس فإن تبني شيء لقوة الاحتمال لا يعني تبني غيره إذا كان يحمل نفس قوة الاحتمال. هذه المغالطة في ترتيب الأثر عند الشيء الصادر، فضلا عن أن القسم الثاني عادة هو أقل انكشافا، ولذا فإن مبناه لا يكفي أيضا للتخريج الصحيح يا إخوان. في التخريج هو ما يظهر من سير الكويت حسب، وهو أن المدلول الالتزامي موضوع مستقل لدليل الحجية، فهو مشمول لدليل حجية الظهور لأنه ظهور، وهذا من الطبيعي أن لا يكون إلا في الموارد التي لها لسان وهي شبه منحصرة بالإخبار كما لا يخفى. نعم يبقى أن السيد الخوئي بعد أن اختار أن الأمارات لا دليل على حجيتها في لوازمها، ولو بنينا على دليل جعل الحجية جعل العلمية والطريقية، أفاد أن الأصحاب أيضا أمارات، وناقشنا بالأمس بأن كونه أمارة أو ليس بأمارة يخضع لدليله، والمفروض أن دليله يجعله حجة في كل موارد النص اليقيني بالشك ولو لم يكن هنالك ظن بالفعل، فكيف نقول هو أمر على أساس الدليل التعبدي؟ نعم حالات كثيرة منه يكون فيها الظن، لكن شمول دليله لغير حالة الظن يدل على أنه لم يجعل لخصوص الحالات التي فيها ظن. نعم لو صدر هالكلام من السابقين على الشيخ حسين عبد الصمد العاملي لكان له نحو مجال، لأنهم كانوا يستدلون بإفادته الظن. نعم يبقى هنا بحث مهم يا إخوان لن أعالج فيه في طبيعة الحال، وهو التراتبية فيما بين الأصول العملية. إذ واضح عندنا نحن في مقام الاستنباط أن الاصطحاب مقدم على بقية الأدلة، يعني مقدم على بقية الأصول، وواضح عندنا أن الأصول الجارية في موارد خاصة مقدمة على الاستصحاب في نفس المورد، يعني قاعدة الفراغ مقدمة على استصحاب عدم الإتيان بالجزء مثلا مشكوك، قاعدة التجاوز مقدم. هذه تذكر وجوه لها في نفس فقه هذه الأصول والقواعد، يعني في نفس عملية الاستدلال بها، لأنها تحتاج إلى مراجعة علمية ودقيقة لأدلتها، ولا نستطيع هنا في المبادئ الأحكامية أن نتعرض لها، وإن كانت النتيجة واضحة سلفا يعني من حيث النتيجة العملية في مقام الاستنباط، فهي بحوث نظرية للتخريج لا أكثر ولا أقل. هذا تمام الكلام في الحكمين الواقعي والظاهري، في تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري، وقد استطال لطبيعة البحث. بعد هذا يقع الكلام في التوصلي والتعبدي، ونحن نعلم إجمالا المراد من كل منهما، إذ متعلق التكليف إما أن يتحقق وتنتهي فاعليته أي التكليف بمجرد تحقق المتعلق كيفما اتفق، وإما أن لا يكون تحقق المتعلق كيفما اتفق يفي بذلك، بل لا بد وأن يكون على أساس التقرب به إلى المولى عز وجل. هذا إجمالا فرق معلوم، ونعلم أنه في الشريعة يوجد كلا الصنفين، هذا مسلم. لكن البحث أولا وقع في حقيقة التعبد والتوصل، وهذا من المبادئ الأحكامية التصورية، ووقع أيضا على بعض التفاسير للتعبد أن الإطلاق هل يقتضي التوصلية أم لا يقتضي التوصلية، وهو مبحث إمكان أو عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. إن قلنا العبادية قصد الامتثال، وهذا البحث من الطبيعي أن يكون من المبادئ التصديقية مش تصورية كما هو واضح، لكن نحن من الأساس قلنا بحثنا بالمبادئ الأحكامية سواء كانت تصورية أو تصديقية، ما بدناش نجي نبحث بمكان أصل المفهوم بمكان ثاني. لذلك البحث بطبيعته يكون في محلين، المحل الأول في بيان حقيقة التعبد والتوصل أول مرة، ثانيا على أساس إحدى حقائق التعبد يقع البحث الثاني، وإلا على بقية الحقائق لا يتأتى أصلا البحث الثاني، فما لا يخفى يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.